فقيم يعني؟
زرانين يا شيخ هذه اللي تحط
إذا كان التوقيت الموافق للتوقيت الشرعي فمثل كتب الحديث والفقه وما سواها.
بس الآن يعني يعتمدون على التوقيتات هذه ولا عاد ينظرون للشمس هل غابت أو مغابت؟
ما أجبت عليه. نعم أنت ما قلت؟
نعم.
إيش قلت؟
هل هي موافقة يعني على التوقيتات؟
لا قلت إذا قلت إذا كان هذا التوقيت أو هذه المواقيت المخطرة في روزنامة أو في كتاب فهي ككتابة الأحاديث والفقه في كتب إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي فعلى هذا أتكلم.
لكن يا شيخ الآن هم يعني أذان الفجر يقدمون الأذان 10 دقائق أو 5 دقائق.
الله يهديك.
هذه موجودة في كل التوقيتات.
الله يهديك. أنا بقول لك إذا كان موافق. أنت بتقول مش موافق. طيب إيش فيك؟ يعني أنا أنبئك بهذا أحسن ما تنبئني أنت. أكثر البلاد الإسلامية يصلون الفجر قبل الوقت. فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا. أنا أسكن في عمان كما تعلمون. وأسكن في جبل. وأرى الفجر حين يطلق ويؤذنون قبل الفجر بنحو 25 دقيقة إلى نصف ساعة وتقام الصلاة في المسجد اللي هو قريب مني مع طلوع الفجر أي بعد نصف ساعة قامت الصلاة يدخلون في الصلاة مع طلوع الفجر أي صلوا السنة الفجر قبل الوقت اليقين. ولذلك كنت وعلى من فضل الله عليه وعلى كثير من الناس قبل أن أصاب بوجع الركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنونه أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة أركب سيارتي وأمر على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من ركاب إخواننا ونروح لمسجد أنا في شرق عمان والمسجد غربي عمان مشان نصلي صلاة وراء إمام سلفي عقيدة سلفي صلاة على السنة إلى آخره وبعد أن يكون تبين الفجر. وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر يصلون الفجر قبل الوقت وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله الذي كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألف رسالة بهذه المسألة وهي مطبوعة ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عن رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل المغرب قبل الوقت. وعندنا في عمان في رمضان وثيرة مشاكل لأنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام بس نخص رمضان لأنه فيه إفطار بعد غروب الشمس وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا أرى غروب الشمس بعيني تغرب الشمس فأفطر فما وصلني على ثمرات يمضي 10 دقائق حتى يؤذنون علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمان يسمونه الأشرفية والمسجد الكبير في عمان في وسط البلدة يعني في الوادي فمعلوم على الجميع الذي راوا خلاف المصالح أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم 10 دقائق يا ترى ألا تكون غربت عمن كانوا في الوادي قبل 15 دقيقة أو 20 دقيقة على الأقل هذا كله بسبب إيش التوقيت الفلكي الموجود في الرزمات والتقاويم هذه لكن إذا كان لماذا قلت لك ولفت نظرك المرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء، كأي كتاب فيه ما يوافق الشرع. التسجيل في تيسير الناس ليتعرفوا على المواقف، لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت فلكية. ولذلك أنتم تسمعوا في إذاعتكم أنه الآن وقت أذان العشاء أو المغرب في الرياض، مع مراعاة فرق إيش الأوقات في البلاد الأخرى. من الذي يراعيها؟ ما في أحد يراعيها الآن.
الفقيه.
لا المؤذنين. نعم
الفقيه يراعيها.
أي الفقيه. المؤذنين لا يعرفون مواقيت الشرعية، وهذا حقيقة مما أصيب المسلمون اليوم في العصر الحاضر. فلا تأكلن تسجيل المواقيت الشرعية، لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا.
شيخ توقيت الإقامة، توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا، بعد أذان العشاء والمغرب 10 دقائق وخير من قبل الوزارة.
لا ما أرى فيه كبير شيء، لأن المقصود فيه يعني تعيين الوقت الذي يمكن أن يدركه كل إنسان في أوله، لأن الحقيقة أننا نحن نستعمل الساعات سواء كانت ساعة يدوية أو جلدية كما كانت قديما، هو لمعرفة الأوقات. فهي وسيلة حديثة كما نستعمل هذه الوسيلة أو مكبر الصوت، فإذا كان لا يعارض الشراء فهي نعمة من الله كسائر الوسائل المخترعة، نركب السيارة بدل الدابة ونركب الطيارة بدل السيارة، كل هذه نعم تقرب إلينا البعيد. فمثل هذا التوقيت أو التحديد ربع ساعة أو 5 دقائق أو ما شابه ذلك، يلاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك، فما أرى في ذلك بأس.
شوف بالنسبة للأذان والإقامة، كنت سألتك الشيخ عن قضية الإصرار والجهر بقول الإمام والمنفرد عما لا ولك الحمد، صحيح من الجواب أنه يقولها جهر.
هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة أن الرسول عليه السلام كان إذا صلى في الناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى، فالأولى مثلا جهرا والثانية سرا. نعم
شيخ، مسألة اللقي والسماعي، هل يلزم من يعني هل يشترط من اللقي ثبوت السماع أو ما يشترط؟
هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع ولا العكس؟
سؤال
مستطرق. لا هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع؟ نعم
كررت عبارة دي.
نعم وقالت أكد هاي
لا يلزم ثبوت السماع، لكن يكتفى بثبوت اللقي عن إثبات السماع في أي حديث يرويه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له، إلا ثبت لدينا أنه مدلس فإن ذاك لا يثبت. واضح جوابي؟
طيب الشيخ الآن بن رجب رحمه الله يعني خالف المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وعلي بن المديني.
لم يخالف هذا.
تقرأ يا شيخ وذكر هذا الكتاب.
لا ما خالف. أنت الآن مخصي.
طيب أنا قرأت يا شيخ وجدت خالف.
الشيخ أنا مخلنا. ابن رجب وافق البخاري.
نعم.
البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اللقي عدم ثبوت السماع، بل اشترط في من روى عن شيخ بصيغة ما فيها تصريح بالسماع أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيخ. هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب. أو اختاره، بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اليقين ثبوت السماع؟ يعني في أي حديث جاء رجل روى عن شيخ له ثابت أنه لقيه، هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ هذا الحديث سمعه؟ قلنا لك لا يلزم، لكن يكون حجة من الأمر جاء من رأي الجمهور ورأي الإمام مسلم خلاف البخاري. ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء ما دام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصيغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له. ابن رجب اختار مذهب البخاري، فما الذي تريد أن تريني؟ إذا روى راوي ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاؤه إياه فهو يحمل على انقطاع، والجمهور يكتفون بالمعاصرة. فهذا أنت فهمان غير هيك ولا فهمان هيك؟
فهمان غير هيك،
وهو
أنه لا بد يعني يثبت من الراوي أنه روى هذا الحديث، يعني كل حديث لابد يعني
ولو كان غير مدلس.
تجرب اذكر اللي تفهمها انت، واذا كان خلاص صح هذا اذكر اللي فاهم اللي في عقلك الان.
ولو كان غير مدلس
الجمهور لا، اذا كان مدلس اذا كان مدلس لابد، اذا كان غير مدلس لا.
اذا كان غير مدلس
لا،
وانا بقول ايه
بس مثلا
السلام عليكم. كان نفس الكلام فصولا واحد اثنين ثلاثة. ألا تقول بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه؟ وأنا أقول بلى. ماشي؟ طيب. وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصر؟
نعم.
وأن الحافظ ابن رجب مع البخاري؟
نعم.
وأنا بقول نعم. طيب شو بقي بقى؟ هو السؤال الأخير، هل يشترط البخاري إذا روى راوي عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بالعنعنة دون التصريح والتحديث أنه لا يقبل هذه الرواية؟
فلا.
طيب هذا بقول لك يا أنا من ساعة.
أرفع
صوتك.
مسألة اللي طرحت قبل قليل، مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة السماع.
نعم.
لا ما اتضحت يا شيخ.
لا؟
ما اتضحت.
ما هي واضحة، مش واضحة. كلامك ما كان يعني.
لو شيخ تعيد.
مش واضحة؟
لا.
أنا الراوي وهذا شيخي، أقول قال فلان أو أذكر لكم عن فلان، هذه رواية متصلة أم منقطعة؟ عند بعضهم يشترط لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري يعني محمد بن إسماعيل البخاري، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه. هذه واضحة؟ طيب هذا هو مسلم القشيري، هو يكتفي بالاتصال بشرط الاتصال، أنا وهذا الشيخ متعاصران، ثابت من التاريخ أننا متعاصران، فهذا لا يشترط الشرط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عند
عندك أنني التقيت به وسمعت منه، لكنه يشترط شرطا واحدا هو ما ذكرته آنفا، المعاصرة، يعني إن كان السماع منه وإن كان لقائه، ماشي إلى هنا، لكن بشرط أن أكون أنا عنده غير مدلس، لأن من عادة المدلس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم غير معروف التدليس، ولا أقول غير مدلس، غير معروف التدليس، لعلك تفرق بين عبارتين، ما تقول بعدين أنه شتتنا وشرقنا وغربنا. أنا بقول أنه يشترط عنده أنه أنا لست معروفا عنده بالتدليس، فحينئذ يحمل روايتي هذه عن هذا على اتصال. أما أنت فلا تقبل ادعاء الاتصال إلا بشرط أن يكون أنا لقيته من قبل، ولا يكتفي أو لا تكتفي بأنني عاصرته. جاء الإشكال؟
بالنسبة للتدليس ذكرته شيخ تعريف،
قلت
الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد؟
الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتا منه بين العقائد وبين الأحكام، هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين. واضح إلى هنا؟
نعم.
وعلى هذا إذا كان الحديث الحسن يثبت به حكم شرعي فيثبت به عقيدة كذلك، ماشي؟ بل أنا أقول شيئا ما أظن أنكم قرأتموه، وقد حاججت جماعة هناك في دمشق الشام ممن شوشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه وطرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت به العقائد. قلت لهم يرد عليكم شيئان لا خلاص لكم منهما. الشيء الأول هو أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوة وصحة حتى لو كان متواترا. قالوا كيف ذلك؟ قلت وهذه حقيقة يعرفها كل طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث، أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترا فإنما ذلك أمر نسبي، أي هو متواتر بالنسبة لمن تتبع طرق الحديث فحصل القناعة في القلب أن هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كاذبا. لكن هل كل حافظ، ولا أقول كل مسلم، هل كل حافظ ضروري أو لزاما عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما لأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون أيضا عنده متواترا؟ ليس الأمر بلازم. واضح هذا؟ جميل. ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر أنه يشترط في عليكم السلام في تواتره أن يستمر الطبقة من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول بأنه حديث متواتر، ماشي هذا الكلام؟ فإذا انقطع التواتر في طبقة ما هل يظل الحديث متواترا؟ الجواب لا. أنا أقول الآن الإمام البخاري قال في حديث ما إنه متواتر، وهنا نهاية الدقة في الموضوع، هل هو عندي أنا متواتر؟ الإمام البخاري حكم على حديث ما بأنه متواتر، هل هو عندي متواتر؟
لا.
هذا سؤال امتحان. ها؟
لا. ليس بالضرورة.
يحتمل
يكون ولا يكون.
نعم.
يحتمل أن يكون ولا يكون. لا يحتمل. يحتمل أن يكون عندك متواترا ويحتمل
أن
لا يكون.
لا، إذن أنا جوابك صحيح وجوابه صحيح، لكن لربط أحدهما بالآخر أقول إذا قال الإمام البخاري في حديث ما إنه حديث متواتر، وأنا لم أقف على هذا الحديث إلا من طريق واحدة، هل يكون عندي والحالة هذه متواترا؟
لا.
هي شك هذه؟ هنا لا يرد الاحتمال السابق، لكن أنا وعليكم السلام بسبب نظرتك إلى أنني ممكن أن أكون أنا بحث وما وجدت التواتر، فجوابك صحيح، لكن في الصورة التي عرضتها آنفا فجوابه صحيح. الآن عند من ليس عنده خبر بالحديث إطلاقا وقال البخاري فيه إنه متواتر، فبالأولى ألا يكون عنده متواترا. قلنا لذلك الحزب افترضوا أن رئيسكم هو علامة الزمان في الحديث أو بخاري الحديث، قال لكم الحديث الفلاني هو متواتر، أصبح عندكم متواترا؟
لا.
جواب لا، فانقطعت السلسلة. متى يصبح عندكم متواترا؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث 10-20 حسب اختلافهم في عدد التواتر، ثم اتصلتم أنتم مع هذا العدد، حين ذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترا. وما دام أن الواقع خلاف ذلك والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر، حينئذ هذا الحديث يصبح عندكم آحادا، ذلك لأن الذي نقل إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فردون. وعلى هذا قلت لهم إنكم لا تتبنون عقيدة من حديث صحيح. واضح هذه؟ هذه النقطة الأولى وهي مهمة. النقطة الثانية وهي التي اقتضاها البحث السابق، أن نقول كل حديث يحمل حكما فهو ينطوي تحته عقيدة، وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبت قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية. واضح هذا أيضا؟ بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكد بأنه على الوجوب أو على الاستحباب، أو جاءك نهي مؤكد أنه للتحريم أو للتنزيه، ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلت عنه اعتقادك بمضمونه، الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب، إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبقى للحكم أثر ما في نفسك، وكذلك بالنسبة للنواهي. واضح هذا أيضا؟ إذا نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديما وتبناه بعض المعاصرين حديثا، لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لكان وضعه في الأحكام أولى من العقيدة، لأن الحكم قلنا وهذا واضح جدا يحمل عقيدة، فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبقى له أي تأثير. إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك، الحديث الحسن. فالحديث الحسن إما أن يقال يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذا هو تضمن عقيدة، فلا بد من الأخذ به لأنه حكم، ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة، لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن. أما الحديث الصحيح فما في إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام، وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحسن يتضمن حكما، ومعنى هذا أنه إذا جاء خبر لا يتضمن حكما لكن يتضمن عقيدة ولكن إسناده حسن وجب الأخذ به، كما وجب الأخذ به في الحكم لأنه حكم زائد عقيدة. ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعتقادي شيء هام، لأنه لا يوجد مصدورا فيما علمته، ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين: ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام، فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في قواياه عقيدة من جهة وحكم من جهة، ولو أنه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة، فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة، لكن حسب فلسفتهم الخاصة. قلت لهم: ما موقفكم؟ حاروا في السؤال وطلبوا المثال. قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وبقية الحديث معروف. هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر، لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر، إذن هذا فيجوز الاعتقاد به. قلنا لهم: الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر الأمر الوجوب والاستحباب، أمركم رسول الله أن تستعيذ من أربع منها عذاب القبر، فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة، فماذا تفعلون؟ أتأتمرون بأمري عليه السلام كحكم شرعي أن ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد، وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به، سواء قلتم هذا أو قلتم هذا خالفتم عقيدتكم. نحن لا نقول خالفتم الشرع ومخالفون للشرع، لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة. هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة.
نعم. سأل الأخ عن الحسن لغيره. إيه؟ كذلك هو ما ذكرته منطبق عليه.
طبعاً.
الله عليك يا شيخ، كتاب الجامع الصغيرة للسيوطي، هل نعتمد عليه بإخراج ولا الأحاديث كلها أم فيه قول؟
أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول.
نعم.
يعني العجب بالأمور.
صحيح.
لا، هذا ليس من عمل الجامع الصغير. أنت تسأل عن عملي ولا عن عمل السيوطي؟
لا، عن عمل السيوطي.
السيوط لا يصحيح.
الرموز اللي ذكرها
في كتاب. هذا بقول. أنت تعني الرموز، مش تعني الصحيح والحسن والضعيف.
نعم. نعم.
الرموز.
في
نعم. الرموز الأصل أن يعتمد عليها، لأنه يغلب عليها الصحة، وأحيانا فيها سهو إما منه أو من الناسخ. وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث، أحيانا نبهت بالتعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز، وأذكر منها جيدا أنه في كثير من الأحيان ينحرف حرف العين إلى أربعة، والأربعة عنده يشير إلى أصحاب السنة الأربعة، وعين يعني أبا يعلى في مسنده، فانحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين وطبع الكتاب على هذا، مكتوب الأربعة أي أصحاب السنن، بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن. مثل هذا يقع، وهذا يقع في كل كتاب، لأن كما قيل عن إمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه، وكثيرا ما ينحرف ليس في الجامع هذا بل وفي بعض كتب الفقه، رواه البخاري أصله رواه ابن النجار فتحرف ابن النجار إلى البخاري، وهذا خطأ فاحش جدا، لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد يغلب عليها إذا تفرد بها الضعف، فإذا كان الفقيه عزى الحديث إلى ابن النجار معناه أنه قد ضاق عليه المصادر التخريج كل الضيق حتى لم يجد من يعزو الحديث إليه إلا ابن النجار. فالظاهر أن يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم وبصورة خاصة في الحديث ومخرجي الحديث أو رواة الأحاديث، فيكون ربما ما سمع أن هناك عالما اسمه ابن النجار وقد امتلأ سمعه بالبخاري، فيقول هذا خطأ ممن قبله فيتصرف ابن النجار ويجعله البخاري. لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أي كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يسقط الاعتماد عليه والاعتداد به، لأنه لا يخل أي كتاب من أي خطأ من هذا النوع أو من غيره، وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب، العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرا من خطأه في علمه الذي برز فيه فهو الذي يوثق به، أما أن تطلب مؤلفا أو مؤلفا خاليا معصوما عن خطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا.
حديث الأحاد ظني الدلالة ولا قطعي؟
بعضه ظني وبعضه قطعي كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وكذلك ابن القيم، واختصره الحافظ ابن كثير في مختصره في المصطلح المسمى باختصار علوم الحديث. فأي حديث أخرجه الشيخان في صحيحينا وتلقته الأمة بالقبول دون طعن فيه حتى من الذين لم يأخذوا به وإنما تأولوه، ففي هذه الحالة يدل اتفاقهم على أن الحديث يقينا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم قد أجمعوا على إثباته. من عمل به فواضح، ومن لم يعمل به لأنه لم يطعن فيه للتخلص منه كما يقول بعضهم أحيانا بحق أو بباطل، بل اعترفوا بثبوته وتأولوه. والتأويل كما يقول العلماء فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح. ولو كان عنده مجال لرده من حيث ثبوته فحينئذ اشتراه منه، قالوا هذا حديث لا يصح. فإجماع هؤلاء وهؤلاء وهن الأمة على إجراء هذا الحديث على التسليم بصحته هذا يفيد القضاء. فإذا إذا كان هناك قرينة مع حديث الآحاد فهذه قرينة ترفع دلالة ثبوت هذا الحديث من الثبوت الظني إلى الثبوت اليقيني العلمي. واضح؟ طيب نعم.
بالنسبة
للشيخ
الشواهد تشهد
للمثل أو للإسناد؟ الشواهد إنما هي في المتون وليس في الأسانيد. الشواهد ما في إشكال تكون في المتون وليس في الأسانيد.
بالنسبة للأحاديث التي في صحيح البخاري تعدوها أنت غالبا أحد كتبك التي قد خرجت فيها الحديث في السلسلة الصحيحة والإرواء ونحن نمت. فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بحديث من هذه الأحاديث التي في الجامع التي في صحيح الجامع، هل يلزمه الرجوع إلى الكتاب المخرج فيه الحديث أو يكتفي بالصحيح؟
هذا يختلف باختلاف هذا الطالب. هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى. هل يجب على كل مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أم لا؟ لا شك أن الجواب سيكون يجب عليه أن يعرف الصحيح من الضعيف. حينئذ السؤال الثاني وهو بيت القصيد، هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام أي كون الحديث صحيحا أو ضعيفا، أن يرجع إلى تتبع الأصول والطرق التي بها يتمكن المسلم عادة من معرفة الحديث صحيح أو لا يجب؟ الجواب بدهي جدا، إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب، وإلا فلا. الجواب في هذا وذاك أيضا هو كثير من مسائل فقهية. ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية تجعل الناس قسمين، عالم وجاهل، وأوجب على كل منهما شيئا لم يوجبه عن الآخر. أوجب على من ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم، وأوجب على العلماء أن يجيبوا. فالسائلون في كل عصر حتى في عصر النبوة والرسالة أغلبهم لا يستطيعوا أن يعرفوا صحة الجواب الذي تلقاه من العالم. يا ترى هل أخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع، ثم يا ترى هذا الإجماع هو من قسم الأول الذي لا تختلف فيه الأمة وهو ما أجمعت على صحته الأمة، أو من قسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يشترط كل الأمة، إلى آخر ما هنالك من تعريف للإجماع الذي تقوم به الحجة. لا شك أن هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها، فهؤلاء يكتفون بجواب العالم يجوز لا يجوز فرض سنة إلى آخره. كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه، هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف، لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في صحيح الجامع أن هذا الحديث صحيح، يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه أو لا يمكن. فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر فقد يمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكتها مثلا في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة، فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلا أن يرجع حينئذ إلى مصدر لا تطوله يده. وبخاصة أن الواقع أن بعض المصادر التي أعجو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ولم يتح لنا بعد طباعته، هذا جواب ما سألت. وإياه
صلى الله عليه وسلم. شيخ المسائل ممكن عنكم أنكم تحسنون الحديث بكثرة الطرق،
نعم
كيف ذلك؟
إن كنت قرأت في المصطلح فقد كفيتني المؤنة، وإلا فأنا أجيبك، أو إذا كان عندك شك مثلا في القاعدة المطروعة في علم المصطلح فنسمع وإلا نجيبك. طيب، علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده والإسناد الذي لم يشتد ضعفه، إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وهذه قضية وجدانية، الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم الذي قرره علماء الحديث، وبخاصة إذا ما لوحظ قولهم الآن في الذكر أن لا شرط أن لا يشتد ضعفه. لكن المسألة هذه ليست مقطوعة عند كل علماء الحديث، وإنما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح. أقول هذا لأن الحافظ الإمام أحمد ابن تيمية رحمه الله كان يرى، ليس يصرح بهذا وإنما كلامه يدل على هذا، يقول إذا جاء الحديث من طرق وكان الرواة مختلفي البلاد بحيث يبعد التواطؤ بينهم على رواية حديث ودسه بين الناس، فحينئذ يتقال الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذكر في علم المصطلح وهو أن لا يشتد ضعفه. هذا شيء. يقابل هذا أننا نجد بعض الأحاديث التي ضرب بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كثرت طرقه، وضرب على ذلك مثالا ابن الصلاح في مقدمته بحديث الأذنان من الرأس، فاعترف هو رحمه الله بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ولكن لا يشتد قوة الحديث بها. ومن هذا قال أنه يشترط في الحديث أن لا يشتد ضعف طرقه، لكن عند التتبع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة، وبعضها يتقوى ببعض لأنه لم يشتد الضعف، والآخر إسناده لوحده قوي، فخرج الحديث عن دائرة التمثيل به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه. فيبقى حينئذ الأمر أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدم أن الحكم على الحديث الضعيف لأنه حسن أو صحيح أو ضعيف هي قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علما وفهما وبحثا وسعة استيعاب واطلاع على طرق الحديث. هذا جواب ما سألته.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الأحاديث أوردتها في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة أو الضعف، فما السبب في إيرادها مع عدم إيراد سبب الترجيح؟
يقول في السلسلة الصحيحة؟
نعم.
كيف يعني؟ ما يكون في صحيح الجامع سلسلة صحيحة فيها بحث.
نعم، أقول مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة والضعف.
جاي مثال؟
لا.
تفضل.
السؤال
هذا انا كنت مره كنت اقرا في السلسله الصحيحه فمرت علي بعض الاحاديث، وقيل عمليه البحث فيها اتوقع انها لم يظل في هذا الحديث. انا قلت هذا صراحه لانني لما اوردته في الصحيحه كان في تصوري انه يستحق ان يوضع في الكتاب، ولكن لما تتبعت الكلام على طريقه أو طرقه فالذي كان في ذهني انقلب علي أو توقفت على الأقل عن الجزم به فأفصحت بما نقلته عني. هذا هو الوجه. واضح إن شاء الله؟ الحمد لله.
شيخ، المسائل الاجتهادية.
نعم؟
المسائل الاجتهادية هل يجب على العامي سؤال العالم عن الدليل عن دليلها؟ يعني
إذا كان من الفهم للدليل فألا وإلا فلا. واضح؟ تفضل.
الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر ابن عبد الهادي نقاط في السلسلة بأنه يقول بأنه جهمي جلد. عندنا قال ابن القيم الجهمية الذين يقولون خلق القرآن ولقد تقلد كفرهم 15 من العلماء. كيف ابن عبد الهادي يقول؟
شغل بالي بقولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من الخطأ فأرجو أن تعيد علي. من القائل جهمي جلد ومن المقول فيه ذاك؟
القائل ابن عبد الهادي.
من قال؟
ابن حزم.
ابن عبد الهادي هو القائل ولا هو المقول فيه؟
هو القائل.
والمقول فيه
ابن حزم.
ابن حزم صحيح. والعبارة الثانية
ابن القيم
ايش قال؟
ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في
الجملة. ارفع صوتك يا اخي.
ولقد تقلد
عني شيء من
الله. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان.
طيب من
الجهمية ولم
يقل
خط القرآن.
أيوة. أنت سؤالك الذي سمعته جيدا ما التوفيق بين هذا وهذا؟
نعم، كيف نجمع
بين هذا؟ وين التعارض؟
الآن
ينبغي أن يقال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بين ابن حزم؟ أما ما في تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق؟
ابن حزم الآن كان يقول بأنه جهمي دليل. وابن القيم ينقل 500 عالم لأنه من كثرة الجهمية، كيف نقول بأن ابن حزم يعني ليس من أهل الكفر؟
كيف نقول أن ابن حزم إيه؟
ليس بكافر.
هذا الذي بقول لك، بقول لك أنا صحت سؤال أنه أليس هناك مبالغة في أن يقال في ابن حزم إنه جهمي جاد، لأن هذا يساوي أنه كافر. طيب، وهذا من جملة أولئك الكفار في حد تعبير، فهل هناك تعارض حتى يكون سؤالك كيف التوفيق؟ فالسؤال ساقط، وإنما الحقيقة أنه كيف يقال في ابن حزم بأنه جهمي جلد، وبخاصة أنه ابن القيم كفر الجهميين. وضح الآن أن السؤال كان خطأ. طيب، الجواب، كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في هذه الرحلة أن من الخطأ الشائع بين المسلمين اليوم علمائهم إلا من عصم الله منهم، جعل الدين أو تقسيمه إلى قسمين، أصول وفروع. ويفرعون على هذا التقسيم أن الخطأ في الأصول كفر، والخطأ في الفروع مغتفر. هذا التقسيم لا أصل له، وهذا هو الذي يشرحه ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه شرحا وافيا جدا. الخطأ الذي يكفر به المسلم لا يتعلق بكونه في العقيدة دون الفروع، بل يتعلق بأن يتبين له الخطأ ثم يصر عليه عقيدة وليس عملا. ولما كانت الأحكام فيها عمل، والعمل قد يصحبه عقيدة سيئة وقد لا يصحبه عقيدة سيئة، أما القسم الأول قسم العقائد فليس فيها عمل، فإذا تكلم أحد العلماء بعقيدة خالف فيها نص الكتاب والسنة في وجهة نظر الآخرين، فهل يكفر أم لا يكفر؟ كما لو أخطأ في حكم عملي. مثلا، لعلكم تعرفون بعض العلماء الموقرين يرون أن الخمر ليس كل خمر حراما، خلافا للحديث الوارد في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، بل يفصلون فيقولون ما كان مستنبطا من الخمر من العنب فهذا قليله كثيره حرام، وما كان مستنبطا من غيره فكثيره المسكر هو الحرام أما قليله فحلال. هذا وجد في العراقيين من قال مثل هذا القول، وهو مصادم لقول عليه السلام ما أي كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهل يكفر مثل هذا المخالف؟ الجواب لا، لأنه صدر منه الاجتهاد. لكن لو جئنا إلى الخمر الذي اتفق على تحريمه فاستحله مستحل بقلبه، هذا ارتد عن دينه، مع أنه حكم ليس عقيدة. ولكن آنفا أظن قبل ما أن يأتي كثير منكم كنا نبين خطأ من يفرق في وجوب الأخذ بحديث الآحاد بين ما إذا كان في عقيدة أو كان في العقائد فلا يجوز الأخذ به بخلاف الأحكام، فقد أثبتنا بشيء من التفصيل والبيان أن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة لا بد أن يتدين المسلم بها، وإلا لم يكن قوله بما تضمنه هذا الحكم مفيدا له، لأنه أي حكم هذا حرام، فالحرام يجب أن يكون في قلبه معتقدا حرمته، فإذا لم يعتقد ذلك فلا قيمة لهذا الحكم من ذاك. فأقول فإذا نقلنا موضوع الخمر من غير زينب وفيه ذاك الخلاف الذي أشرت إليه آنفا إلى الخمر المجمع على تحريمه، وصرح أحد المسلمين بأن هذا ليس بحرام كما هو الشأن في خمر غير عنب، لا شك أنه هو باعتقاده في هذا الحكم أنه غير حرام قد كفر. لماذا؟ لأن هذا الحكم تضمن كما قلنا آنفا عقيدة، فحينئذ ننتقل إلى نص فيه عقيدة وليس فيه حكم، كما هو يعني في موضوع ما نحن فيه آنفا مما يتعلق بالجهمية الذين أنكروا كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب فضلا عن السنة. الآن ندخل في صميم الموضوع، من أنكر عقيدة ما وهو يعتقد أن هذه العقيدة قد جاءت عن الله ورسوله فهو كافر، ولا نقول عنه فقط جهمي جلد بل وكافر مرتد عن دينه، ولكن إذا كان لا يغلب على ظننا على الأقل أنه حينما وقع في هذا الإنكار وفي هذا الجحد لصفة من صفات الله عز وجل إنما وقع في ذلك خطأ وتوهما وليس قصدا، فحين ذاك لا يلزم من قولنا فيه إنه جهمي جلد أنه كافر. وعلى العكس من ذلك، إذا قلنا في أحد إنه كافر جهمي جلد فهذا لا يحتمل أي معنى آخر سوى التكفير، أما مجرد قولنا فيه جهمي جلد فهذا لا يعني أنه كافر. لعلك وصلت إلى الجواب عن سؤالك.
أنا سألته أرحتني بطر الخير
وكل الآن استدرك ما شئت.
عندنا الجهمية الآن يعني ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا من أجل التأويل والخطأ، إنما أنكروا الأسماء والصفات
إلا من أجل التأويل والخطأ. أنت زدت علي شيئا؟
لا لأن إذا ما منك
كأن زدت علي شيئا؟
لا ما زدت.
إذا ما محل ذلك الاستدراك من الإعراب؟
الاستدراك كان كلام في الأول مصب إلى ابن حزم وكلام مصب إلى
الجهمية. طيب يعني أنت مشيت معي وسعت الدائرة أكذلك؟
نعم.
طيب أنا أقول كلمة نعم، كل من وقع في التجهم بعد أن تبينت له الحجة أنه على ضلال وأصر فهو كافر، لكن تعيين فلان هذا موضوع اجتهاد. فابن حزم هل يقول باحث مسلم يعرف قيمة هذا الإمام وعلمه وفضله وهو إلى آخره كالجعد الجهمي هل يسوي بينهما؟ ومن ذلك تأخذ الفرق ولا تستطيع أن تقيس وتقول مثلا لماذا يقال عن الجعد إنه كافر وقتل أو ذبح على كفره، وهذا ابن حزم إمام من أئمة المسلمين وهو يشترك معه في ذلك، ذلك لأن هذا ينفك بعلمه وفضله بالكتاب والسنة عن ذاك، وإن كان يشترك معه في ضلالة من الضلالات، لكن هذا لا يلزمنا أن نحكم عليه بنفس الحكم الذي صدر عن غيره ممن لا يعرف عنه له جهاد بالعلم بالكتاب والسنة. هذا ما لدي عندي جوابا عن ذاك السؤال. تفضل
الشيخ. ما المرجح الذي تنصحون الرجوع اليه شان مرجح؟
تفضل.
عفوا على سؤال يا شيخ، كثرة الطرق هل هناك يعني حصر لعدد الطرق؟
حصر تقصد شرعي ولا بحث تاريخي؟
يعني بحث حسب يعني البحث هذا حسب بحثكم بتحسين الحديث، هل يعني يحصل تحسين الحديث بعدد من الطرق يعني كثرات؟
لا يصح فرض عدد من الطرق كما قيل تماما في التواتر، قد اختلفوا كثيرا في عدد التواتر على أقوال عديدة. لا يصح أن يفرض عدد معين لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العدالة والضبط، كذلك الأمر تماما بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق. أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط، لأن كل من الطريقين رجال وثقات، إلا أن في أحدهم ضعفا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضعف. فهذا الضعف جاء مثله بإسناد آخر في نفس الحديث الأول، فأحدهما يقوي الآخر، لأنه يبعد جدا مع الملاحظة التي ذكرتها آنفا عن ابن تيمية، أنه إذا كان هؤلاء الرواة مختلفي البلاد بحيث لا يتصور أن يتواطؤوا أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا، فحينئذ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين، لأن الضعف الموجود في حفظ كل الراويين الواردين في الإسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيفا جدا. الآن انتقل إلى مثال آخر، قد يكون الضعف في حديث آخر في كل من الرواة أشد مما هو في المثال الأول، فيحتاج لتطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريق آخر ثالث وربما رابع وهكذا. ولذلك فمن الخطأ البين أن يوضع نسبة معينة جامدة من الأسانيد لنقول بهذا العدد في كل حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي، لا يصح أن يقال لا هذا ولا هذا.
نعم. أحسن إليك يا شيخ، حديث من أتاني يمشي أتيته هرولة، هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة الهرولة لله؟
سئلت هذا مرارا فأجبت بأنه لا يوجد عندي جواب، هل ونصف العلم لا أدري، هذا الجواب. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه بشأن موضوع الإجماع؟
بشأن موضوع إيه؟
الإجماع.
الإجماع خير كتاب في تعريف الإجماع الذي هو حق الإجماع والإجماعات التي تدعى أنها إجماع هو كتاب ابن حزم المسمى بالإحكام في أصول الأحكام، هذا هو جواب السؤال.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يستدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر، بأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من عند الله عز وجل، ويقول وفاعل هذا يدل على رقة دينه وفساد عقيدته واستهزائه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ف فلا يبعد أن يكون كافرا مرتدا حلال الدم والمال. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يكتب الوحي فيغير الرحيم بالغفور ويبدل الآيات من عنده، والكذب في الحديث مثله لأنه ينشر الأحكام على أنها وحي من الله.
على هذا السؤال أن نعود إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين: كفر عملي وكفر اعتقادي. فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا جوازه فلا شك في أن كفره كفر ردة، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى غرض دموي محض أو شهوة يحققها فهو كفره كفر عملي، لأنه لا يستهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه، فهو ونيته. هذا شأن كل الأعمال التي تصدر من المسلم، لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلها بقلبه وعمله أم استحلها بعمله دون قلبه. هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى أولا، وثانيا من عمله في بعض الأحيان، ومن عمله قوله بأنه مستحل لذلك بقلبه، ففي هذه الحالة يحكم بردته فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. وبهذه المناسبة يعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة، حيث ذكر أن العلماء اختلفوا حينما يعثر أو يؤتى بتارك للصلاة فيؤمر بالصلاة فلا يستجيب فيقتل. هذا مذهب الجمهور، منهم الإمام الشافعي فضلا عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الإمام الشافعي فيما نقلوا عنه قال: يقتل كفرا ويدفن في مقابر المسلمين. أما الإمام أحمد فقال: يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول شيخ الإسلام كيف؟ اسمع يا أخي. نعم،
الأول يقتل حدا ولا كفرا؟
الشافعي حدا، أحمد كفرا.
الشافعي
سبق لسان، هذا من شأن الإنسان وبخاصة مثلي أنا. وجزاك الله خير. الشاهد ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع فيقول: إذا استتيب وأمر بالصلاة فلم يقبل وآثر القتل على الحياة مع الصلاة فلا شك في أن هذا الإنسان كافر قلبيا، لأنه لا يتصور لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يخير بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين أن يصلي فيعفى من القتل. فإذا آثر القتل فهذا يقتل كفرا ولا يدفر في مقابر المسلمين، ولا أسف ولا أسى عليه. هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة، لا يتصور أنه إنسان يؤثر الموت على الحياة مع الصلاة إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعيين وأمثالهم، فحينئذ هذا يقتل كفرا ولا يدفى في مقابر المسلمين. هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النص الصريح على أن عمله كفر، كالصلاة مثلا وكقتال المسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك، فيمكن أن يكون كفره كفرا اعتقاديا على التفصيل السابق فيقتل كفرا لا حدا، ويمكن أن يكون كفره عمليا فحينئذ عمله عمل الكفار واعتقاده واعتقاد المسلمين فتترجح هنا العقيدة على فعله. وهذا شأن كثير من عصاة اليوم الذين يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك، يسرقون يزنون، كل هذه معاصي وبعضها يكون من الكبائر، هل يحكم عليهم بالكفر؟ لا بد من التفصيل السابق. هذا الذي أدين الله به، والله تبارك وتعالى عنه. نعم.
كتب في مقابلة في مجلة المجاهد بأن الذين يقاتلون الأفغان الشيوعيين بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يقتلون، لأنهم يقول لا إله إلا الله يصلون ويزكون إلى غير ذلك. فالآن الموجود من المجاهدين الذين يقاتلون الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشافلة، يقولون نحن المسلمون ونحن نقول لا إله إلا الله ونحن نصلي، فلماذا تقاتلون أيها المجاهدون؟ ونجيب بنفسه يقول أنا مسلم ولا أقبل أحد معي جندي إلا وهو يصلي، فلماذا تقاتلون؟ إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلوننا وكذا وكذا واتبعتم هؤلاء العرب، فكيف نقول لهؤلاء؟
هذا إشكال عندك؟
نعم، لأن الآن الأفغان المجاهدون يقاتلون فيهم، كيف يقاتلون المسلمون؟
إذا كان إشكال عندك مو بس عن نجيب فهذه مشكلة كبيرة، أما إذا كانت عن نجيب فلا إشكال، لأنه رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله، فهو في رأيك أنزبة ما دام الكلام معك مو مع نجيب، فهو باغي ولا ليس بباغي؟ أكثر من باغي كمان. وما رأيك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ هل طلب نجيب بالصلح لما كان قويا فأبى؟
أبى.
فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا كان نجيب باغيا بل كافرا، هل هناك إشكال في شرعية قتاله؟ لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه، فكيف من مسلم؟
الآن تقول أنت في المجلة أنه لا يقتل، أي شخص يقول لا إله إلا الله لا يقتل،
مين يقول؟
في المجلة في المقابلة.
أنت المجلة؟
مجلة المجاهد
في الأمارات الآن الماضي في المقابلة مع الشيخ عبد الرزاق مجاهد.
ايه يعني انا افتي طبعا، اذا لانه الصورة التي طرحت وطرحت علي ايضا في هذه الرحلة، حينما يقع الاسير الشيوعي تحت يد المسلمين وقبل ان يقع تحت يد المسلم يرفع رايه الاسلام فيقول اشهد ان لا اله الا الله، هذه الصورة انا اقول لا يجوز قتله، لأني سأقول الآن افترض 10 من هؤلاء 20 100 200 إلى آخره رأوا أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك رفع راية الإسلام، ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء العشرة أو العشرات أن يكون حقيقة قالها من قلبه؟ يمكن؟ طيب، فحينئذ ألا يمكن على التعيين كل من قال في هذه الصورة لا إله إلا الله الاحتمال السابق لا يزال قائما كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه وقتله. فأنكر الرسول عليه السلام عليه، واحتج الصحابي كما يحتج الآن بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين، أن ما يقولون إلا خلاص من القتل. هذا هو جواب الرسول عليه السلام، هل شققت عن قلبه؟ فحينئذ ما دام في احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال عن عقيدة، فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد قال عن عقيدة وإخلاص، فهذا هو الأصل. لكن لا يجوز معالجة على أساس مخالفة الشرع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشرعي، وإنما هذا الذي قال هذه الكلمة يوضع في مكان ويراقب حتى لا يستغل نفاقه إن كان قالها نفاقا. هذا أدين الله به ولا شك، ولا سبيل لنا إلا إلى هذا.
ذهب أحد الأخوان، ذهب مجموعة من الأخوان إلى مكان قريب منه وبدون لا أن يكونوا في الأسر ولا شيء، ورأوهم يتوضعوا لكي يؤدوا الصلاة ولم يقعوا في أسر ولا شيء، هل يقاتلهم؟
ما دام يقاتلون، يا أخي بارك الله فيك، سبق الجواب عن هذا، ما دام يقاتلون المسلمين وهم بغاة، فالسؤال الآن تطور، نقاتلهم وانتهينا من هذا السؤال، يقاتلون لأنهم بغاة،
نحن نقاتل لأنهم كفار ليس لأنهم بغاة.
لا،
هذا الذي ندين الله عز وجل أنهم كفار.
يا أخي أرجوك أن تثبت على شيء، هؤلاء قلنا إما أنهم كفار وإما أنهم بغاة، مش هيك؟ فلما وقع الأسير منهم في يد المسلمين، فهؤلاء لماذا يقتلون؟ قلت أنت حكاية عن نجيب، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، جوابنا لإقامة الحجة على هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم مسلمون حقا فأنتم بغاة، وإلا فأنتم كفار. ثم أنا أقول عقيدة كنت أقولها في الشام وفي الأردن ولا أزال أقولها، كثير من المسلمين إن كانوا شيوعيين أو كانوا بعثيين هم لا يكونون بعثيين ولا شيوعيين عقيدة، وإنما مصلحة دنيوية عاجلة، هذا نحن نعرفه في سوريا وفي غير سوريا، وفعلا يصلون ويصومون إلى آخره، لكن الدنيا فتنتهم، فلا نستطيع أن نقول عن كل فرد إنه كافر، يكفينا أنهم يقاتلوننا فنقاتلهم على الأقل أنهم بغاة، والآن انصرفوا إلى الصلاة.
هل هناك أحاديث في المسند في الترهيب من الذهب المحلق عن أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب وغيره لم تذكرها في آداب الزفاف، هل لأنك لم تستوعب كل ما عندك أم لأنك لم تقف عليها أم أنها ليست من القوة بحيث تصلح للاستشهاد؟
سامح الله النساء، لقد ذكرت حديث شهر بن حوشب وبينت ضعفه، فعليهن بمراجعة آداب الزفاف الطبعة القديمة فضلا عن الطبعة الجديدة.
هل يجوز أن يتزوج؟
لا تجوز، ليس هل يجوز شرعا، ولا مصر على سؤالك؟
لا، أنت عرفت المضمون؟
عرفت المضمون، والمضمون الذي عرفته دل على أنه سؤالك خطأ ولا صواب؟
المضمون الذي عرفته أنت، أنا عرفت المضمون الذي عرفته.
كيف؟
ما بنت لي المضمون الذي عرفته.
سبحان الله، أنا أقول لك بلسان عربي مبين لا بلسان ألباني مهين، قلت لك تعني لا يجوز شرعا أم لا يمكن أن يقع زواج إنسي بجني؟
الذي بلغني أنه يمكن أن يحصل زواج، لكن أسأل هل يجوز شرعا؟
إذن هذا هو الجواب، أنت مصر، أنت بتقول عرفت المضمون، أنا ما عرفت المضمون، الآن عرفت المضمون. عرفت أنه يمكن أصلنا القرآن بنص من سنة. من أين عرفت إذن؟
لسه ما سمعت الشيخ هو الشرق قال يتكلم عن هذه المسألة في شريط.
فقال
تحدث عن قصة شخص أراد أن يسوي الجنية. وأيضا هناك أحد الإخوة أخبرني أن مالك سئل هذه المسألة.
مين؟
أحد الإخوة أخبرني ما طلعت عليها بعين. لكن أخبرني أن مالك سئل قال لا لكي لا تأتي الزانية فتقول تزوجت الجنية.
مالك؟ الإمام مالك؟
ما
رأيته؟ أنا أقص لك الآن ما قرأته في ترجمة الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي النكرة، تعرفه؟ هذا كان في دمشق كان يقول بأنه لا يمكن أن يتزوج الإنس بالجنية باختلاف الطبيعة. رؤي يوما وقد عصب جبينه بعصابة فسئل عن السبب فأجاب بأنه اختلف هو وزوجته الجنية فرمته بالقبقاب فأصابته في جبهته أو جبينه فهذه العصابة هي لهذا السبب. اتهمه الذهبي بالكذب لأنه من قبل كان يقول هذا لا يمكن اختلاف الطبيعة وإذا الآن يقول أنا متزوج جنية واختلفت أنا وياها ورمتني بالقبقاب. الآن إذا كان المقصود بتزوج الإنس بالجنية أو الجني بالإنسية فإما أن يكون المقصود أنهما يتزوجان والجني أو الجنية على طبيعته وليس قد تشكل بجنس البشر لأنه يستطيع ذلك. فإن كان بالمعنى الثاني ممكن أما بالمعنى الآخر الأول لا يمكن لأنه خلق من نار وخلق ابن آدم من تراب فكيف يعقل بإذن إمكانية التزاوج بين المختلفي طبيعة الخلق هذا من نار وهذا من طين. ولذلك إن أمكننا أن نصل إلى حقيقة واقعية أنه حصل تزاوج بينهما فذلك يكون بعد أن يتطور الجن إلى إنسي أو إنسية. أما مع البقاء للأصل هذا لا يعقل ما عدم وجود في الكتاب والسنة مثل هذا التزاوج.
إلى القرآن على سبعة أحرف ورد في أحاديث كثيرة وبعضها مذكورة في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيز أن تغير الألفاظ إذا دلت على معنى واحد وكان كتبة الوحي يسترجعون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فيقولون له مثلا سميع عليم أو حكيم خبير فيقول كل ذلك أيما كتبته صحيح وغيرها من الأمثلة
ما لم يبدل آية رحمة بآية هذا
ونعم جاء في بعض الحديث هذا وغيرها يعني معنى الحديث هذا يا شيخ على علم ابن عبد البر يعني قرأت ابن عبد البر وغيره الطبري يقولون بأن الموجود الآن عندنا هو حرف واحد فقط وباقي الحروف أحرق كعبد عثمان رضي الله عنه.
هذا هو يعني الآن ما عندنا إلا لغة قريش.
طيب القراءات هذه كيف يعني؟
أي قراءات؟
اختلاف مثلا في الألفاظ
اختلاف هذا المذكور الخلاف الموجود اليوم ليس من هذا القبيل.
اي صحيح ما من هذا
القبيل. هذا
كيف يفسر؟
يفسر انه هذا مما اقر يعني وليس مما احلق. الله اعلم.
مسألة في اشكال يعني حيث الشبهات.
شو الشبهات التي تسألين؟
يعني كون القرآن الذي أنزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني
أنزل على وجوه هذا صريح. شو ليش هذا؟ تفضل
فضيلة الشيخ. الصلاة المضاعفة في الحرم هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقط؟ ما تحقيقكم في المسألة؟
جوابي على هذا السؤال أنها عامة، أي أن قوله عليه السلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة تشمل أو يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة. وإذا كنا مستحضرين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام لا شك أنه يكتب لها نفس المضاعفة التي تضاعف للرجال لأنها صلت في هذا المكان المقدس. ولكنها إذا صلت في بيتها فيكتب لها نفس الأجر وزيادة فضيلة البيت كما قلت آنفا يكتب لها 100,000 صلاة زائد على الأقل 10 حسنات لأن الحسنة بعشر فأكثر. وهذا يوصلنا إلى القول هل صلاة السنة بالنسبة للرجال فضلا عن النساء في المسجد أفضل ولا في الدار؟ إذا ذكرنا قوله عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نقول صلاة الرجل بغير الفريضة في مكة وفي المدينة أفضل له من صلاته في المسجدين. وإذا كان الصلاة في المسجدين لا تلك الفضيلة وكان صلاته للنافلة في البيت أفضل فنخرج بالنتيجة السابقة أن صلاة الرجل للنافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا هو الجواب.
حديث حذيفة حذيفة بن اليمان كنا في جاهلية وشر أتى الله من هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال وما دخل؟ قال قوم يهدون بغير هدي يستنون بغير سنة. يا شيخ ما رأيك مفسر هذا الدخل بدعوة التمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟
لا شك هذا دخل مضاعف لأنه دخل عن المسلمين في العصور المتأخرة ثم هم الذي أفهمه الدخل هنا هو التقصير في تطبيق الأحكام الشرعية في بعضها يعني. لكن أولى وأولى أن يكون دخلا إذا ابتدعوا بدعا كثيرة وتقربوا بها إلى الله عز وجل. وأشد ما تكون هذه البدعة ضلالة أن تقوم مقام تلاوة القرآن الكريم. وهذا كما كان قديما بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن. هذا سيعيد التاريخ نفسه وسيصبح الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية.
يكرهون الدعاء بأطال الله بقاءك، هذا طلعت معنا شيء من هذا. كان إذا دعي لهم بهذا الدعاء يقولون هذا شيء مقدر ويكرهون.
أنا ما اطلعت على هذا، ولو اطلعت لما تبنيت، لأنه خلاف ما صح من قوله عليه السلام: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك لكثرة الرزق وطول العمر في بعض الروايات الصحيحة. ولذلك فلا أرى أنا الدعاء بطول العمر، وإن كان هذا غير مستعمل في أكثر البلاد العربية إلا في هذه البلاد، لكن حقيقة السنة معهم. وأنا حينما أسمع الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر لخادمه أنس، فلا شك أنه يعني بذلك طول العمر بالعمل الصالح، مقرونا بالعمل الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. والحديث الأول الذي ذكرناه: من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، فيه حد على تعاطي الأسباب الشرعية التي تكون سببا لأمرين اثنين: الأول طول العمر، والآخر ساعة الرزق. وتأويل بعض العلماء لهذا الحديث بأنه ليس المقصود ظاهره، فهذا أشبه بالتعطيل لبعض آيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن الحامل لهم ظنهم أن ظاهر الحديث هذا لو أخذنا به فنخالف ما هو مقطوع عند المسلمين بأن كل من الرزق وطول العمر محدود في اللوح المحفوظ ومؤكد حينما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه. ولكن ذلك لا يعني أن لكل من هذه الخواتيم من طول العمر وسعة الرزق أسباب كالسعادة وكالشقاوة تماما. فكما أن الله عز وجل جعل لكل من السعادة والشقاوة سببا، فسبب السعادة الإيمان بالله، وسبب شقاوة الكفر به تبارك وتعالى، كذلك جعل أسبابا لطول العمر وسعة الرزق. لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مقدر، كل شيء بقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكسل. فإذا كما يجب على المسلمين أن يتخذوا السبل المؤدية بهم إلى السعادة والابتعاد عن الطرق المؤدية بهم إلى الشقاوة، كذلك عليهم أن يتخذوا